بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن استعراض أحكام الحج والعمرة ابتداء من التعرض إلى واجبات الحج أو أقسامه، ثم بعد ذلك التعرض إلى الشروط المعتبرة في استطاعة وما شابه، مرورا بآخر الأحكام من طواف وصلاة وساعي، ثم إحرام لحاج، وقوف في عرفات ومتعلقات ذلك ببيان قد تقدم. يتعرض المصنف الآن إلى محرمات الإحرام، إلى استعراض ما يحرم على المحرم فعله أو ما يلزم المحرم اجتنابه أثناء إحرامه. أقول الظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في أنه إذا أحرم المكلف للعمرة أو الحج حرمت عليه أمور. نعم، اختلف الفقهاء في تعدادها، والظاهر أن الخلاف الواقع بينهم في تعدادها إنما هو خلاف لفظي، كما يلحظ ذلك من خلال متابعة الكلمات. هذه المحرمات تصنف إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة، بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة، كصيد الحيوان، البري في الحل والحرم، الاستمتاع الجنسي، استعمال الطيب وغير ذلك. القسم الثاني ما يكون مختصا بالرجال دون النساء، فيحرم على الرجال دونهن، كلبس المخيط وستر الرأس والتضليل، على تفصيل سوف يأتي. القسم الثالث ما يكون مختصا بالنساء دون الرجال، كستر الوجه ولبس القفازين ولبس الحرير الخالص وغير ذلك. إذن هذه عبارة عن التقسيمات أو التبويب إلى محرمات الإحرام: ما هو مشترك بين الرجال والنساء، ما هو مختص بالرجال دون النساء، ما هو مختص بالنساء دون الرجال. حديثنا فعلا في القسم الأول، وهو محرمات الإحرام التي تكون مشتركة بين الرجال والنساء. تعرض المصنف إلى صيد البر. أقول لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أم كان في الحرام صيد الحيوان البري أو قتله، سواء كان الحيوان محلل الأكل أم لم يكن الحيوان محلل الأكل، كما لا يجوز للمحرم أيضا قتل الحيوان البري. خب، هذا أمر مسلم. الظاهر تحقق الإجماع على ذلك، بل عن المنتهى علام الحلي أنه قول كل من يحفظ عنه العلم. دليلنا على ذلك ما هو؟ يدل على ذلك أمر. أمر الأول قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم محرمين. فيستفاد من ذلك حرمة صيد البر حال الإحرام، وهذا هو المطلوب. الدليل الثاني عبارة عن الروايات الكثيرة المذكورة في كتب الأصحاب، منها على سبيل المثال صحيحة الحلبي الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مذكورة في المتن في الباب الأول من أبواب
تروك الإحرام. طبعا راح يكون قراءتنا في المجلد الثاني عشر من مجلدات الوسائل، الباب الأول من أبواب تروك الإحرام، الحديث الأول. صفحة 415. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، يعني وأنت محرم، ولا وأنت حلال في الحرام. لو لم تكن محرما إلا أنك كنت في الحرام أيضا لا يسوغ لك أن تصيد لحرمة الحرام، لحرمة الصيد في الحرام. ولا تدلن عليه على الصيد محلا ولا محرما فيصطاد، يعني لا ترشد من يبحث عن الصيد، يعني نفترض كنت خارج الحرم وأنت محرم فترشد من يقوم بعملية الصيد، فترشد أكو الصيد هناك مثلا حال إحرامك، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمد. دلالة هذه الرواية على حرمة الصيد واضحة، وقد أفادت أيضا بأن الحرمة ليست منحصرة في خصوص الصيد، بل كما أن الصيد محرم حال الإحرام يا سيد، كذلك ما دام الإنسان في الحرم فالصيد محرم أيضا. إذن الصحيحة تدل على أمرين: أمر الأول تدل على حرمة الاصطياد حال الإحرام، والأمر الثاني تدل على حرمة الاصطياد في الحرم وإن كان الصائد محلا. الكلام الآن في أي صيد هو الذي يحرم على المحرم. هل أن الصيد المحرم على المحرم شامل لصيد البر والبحر، أم أن الصيد المحرم على المحرم منحصر في خصوص صيد البر دون البحر، أو أن الصيد المحرم على المحرم ينحصر في خصوص صيد البحر دون البر؟ نجيب فنقول: تختص حرمة الاصطياد بخصوص صيد الحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به. ونعني بصيد البحر ما كان يعيش في البحر فقط، لذا لا يشمل ما كان يعيش في البر والبحر لأنه ملحق بصيد البحر. يدلنا على ذلك قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذه الآية تدل دلالة واضحة على الحلية، فيستفاد منها الجواز. في المقابل قد يتمسك للمدعى أيضا بقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني تدل هذه الآية أيضا على حلية صيد البحر وعدم حرمته. لماذا؟ لأن مقتضى تقييد الحرمة بالصيد البري يثبت جواز الصيد الذي ينتفي عنه هذا القيد والوصف. كأن مفاد الآية القرآنية هكذا، مفاد الآية القرآنية هو حلية الصيد غير البري مطلقا أو في الجملة، فإذا تدل على حرمة صيد البر وتدل على حلية صيد غير البر، فيستفاد
الحلية مطلقة. هذا الدليل وهو الاستناد للآية القرآنية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، دلالة هذا الدليل على حلية صيد البحر إنما هي من خلال مفهوم الوصف، يعني يعتمد الاستدلال بالآية القرآنية الثانية على حجية مفهوم الوصف اعتمادا كليا والالتزام بثبوت المفهوم للوصف، لأن المفروض أن المقام عندنا مقام وصف وهو وصف البر، فإذا كل ما لا يكون متصفا بوصف البرية يكون محللا، فيستفاد من ذلك أن الحرمة منصبة على ما كان متصفا بوصف البرية، وأن الحلية ثابتة لكل ما لا يكون متصفا بصفة برية. زين، هذا مبني على ثبوت مفهوم الوصف. أما لو منع عن ذلك وقلنا بعدم ثبوت المفهوم للوصف، إذن لا يتم الاستدلال حينئذ، لأن مجرد ثبوت الوصف لشيء لا ينفيه عما عداه، فالحكم الثابت للموصوف لا يعني انتفاء الحكم عما لا يكون متصفا بهذه الصفة، ومن ثم يلتزم بالعدم. مما يؤكد الحكم المذكور، أعني حلية صيد البحر وعدم حرمته، التمسك بمقتضى الأصل المؤمن، بمعنى بمقتضى الآية الأولى التي اشتملت على تقييد الصيد بكونه صيدا بريا أو سكتت عن غيره، نشك هل أن صيد البحر يحل أم أن صيد البحر يحرم. حين الشك في حرمة صيد البحر وعدمه يكون مقتضى أصالة البراءة التأمين عن أي شيء؟ عن الحرمة، فيلتزم حينئذ بحلية صيد البحر. نعم، لو تمسك بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، خب فحينئذ سوف يلتزم بالحرمة، لأن مقتضى عموم الآية القرآنية شمولها للصيد البري والبحري معا، فتضمنت النهي عن قتل الصيد مطلقا سواء كان الصيد بريا أم كان الصيد بحريا. لكن مع وجود الآية الأخرى التي تضمنت أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، سوف يستفاد الحلية جمعا بين الأدلة كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلام. هذا ما يتعلق بالحديث حول الصيد. يتعرض المصنف إلى المحرم الثاني من محرمات الإحرام، هم المشتركة بين الرجل والمرأة، من المحرمات التي تحرم على المحرم وهي مشتركة بين الرجل والمرأة، الاستمتاع. أقول يحرم على المحرم الاستمتاع بالمرأة إجماعا، كما يحرم طبعا على الرجل الاستمتاع، كما يحرم على المرأة الاستمتاع بالرجل، لكن كما ذكرنا يا سيد في بحوث مضت، عندما نتعرض للرجل فذلك ديدن الشرع الشريف من العفة والطهارة وعدم الخدش للحياة وما شابه. على أي حال أقول يحرم على المحرم الاستمتاع بالمرأة إجماعا أثناء المناسك، يدل على ذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ها خب لهني كفينا. ها فمن فرض فيهن، ها خب فمن فرض فيهن لا بأس. شكر الله مسائك أحسن ولكم يا فضل. على أي حال شاهدنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا أو هذا المقطع من الآية القرآنية ينص على حرمة الرفث في الحج، يدل على حرمة الرفث في الحج. ما هو المقصود بالرفث؟ هنا الكلام، قد صرحت النصوص الشريفة أن المراد من الرفث هو الجماع. فلاحظ على سبيل المثال صحيحة علي بن جعفر التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة علي بن جعفر واردة في الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث الرابع. طبعا كما قل احنا نقرأ في المجلد 12 الآن صفحة 465، هذا الحديث الرابع صفحة 465. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله، فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاقرة والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. فعندما يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الرفث جماع النساء، دلالة هذه الرواية لا خدشة فيها. لكن قد يستشكل على هذه الرواية بأمر، وهو اختصاص الحكم المذكور فيها بالحج وبعمرة التمتع، فلا يشمل العمرة المفردة، وعلى هذا سوف تكون حرمة الرفث في الحج بأقسامه الثلاثة فقط. خب، لأن ما هو مختص وقوعه بأشهر الحج هو حج التمتع وعمرته، حج القران، حج الإفراد. أما العمرة المفردة ليست مختصة بوقت من الأوقات بزمان محدد يجوز الإتيان بها في طول السنة. فمقتضى ذلك أن يلتزم بأن الحرمة خاصة بالحج ولا تشمل العمرة المفردة كما لا يخفى. إن شاء الله كلامي واضح. يجاب عن هذا الإشكال أو يجاب عن هذا الاستدلال بالتالي: أولا، إن المتفاهم العرفي عند العرف التالي، المتفاهم أن السبب في حرمة المحرمات ما هو؟ الإحرام، مو السبب في حرمة المحرمات الحج أو السبب في حرمة المحرمات العمراء، حتى يقال باختصاص هذه الأحكام بالحج وباختصاص هذه الأحكام بالعمرة أو شمولها للحج والعمرة. ما هو منشأ المحرمات؟ الإحرام. لما كان من السبب في حرمة المحرمات هو الإحرام ولا خصوصية لكونه للحج أو للعمرة أو في أشهر الحج أو في غيرها، إذن كما يجري في الحج يجري في العمرة على حد سواء. وبعبارة أخرى، المدار على الإحرام، والإحرام لا ربط له بشهر دون شهر وبزمان دون زمان، فالحكم ثابت. هذا أولا. ثانيا، مع قصور دلالة الآية الشريفة على المدعى والتسليم بعدم شمولها للعمرة المفردة، يمكننا أن نتمسك لإثبات حرمة الرفث في العمرة المفردة بالنصوص الدالة على محرمات الإحرام. خب، وما يحرم بالإحرام بقول مطلق، سواء كان للحج
أم كان لعمرة التمتع أم كان لعمرة المفردة، كما في صحيحة حرير التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة حرير واردة في الباب الأول من كفارات الاستمتاع. طبعا راح ننتقل الآن في القراءة إلى المجلد 13، الباب الأول من أبواب كفارات الاستمتاع في المجلد 13، الحديث رقم 1 صفحة 107. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبي. إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء. واضح أن دلالة الرواية في ماذا؟ دلالة الرواية أن المانع من إتيان النساء هو الإحرام، الموجب لعدم إتيان النساء هو الإحرام، سواء كان إحرام حج أم كان إحرام عمرة تمتع أم كان إحرام عمرة مفردة من دون فرض، فكأن تمام الموضوع هو الإحرام. وإذا كان تمام الموضوع هو الإحرام لا فرق عندنا كما لا يخفى. هذا إذن يدل دلالة واضحة على المدعى. نعم، قد يستشكل في سند هذه الرواية بما ذكرناه غير مرة يا سيد حسين، أن الرواية يرويها حريز مباشرة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد ذكرنا إمكانية الإشكال في ذلك بالإرسال لشهادة يونس من أن حريزا لا يروي عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة، لكن يمكن أن نطبق مسلك السيد الشهيد الصادر في حساب الاحتمال الرياضي، فنقول حتى لو كانت الرواية مرسلة إلا أنها حجة. لماذا؟ لأننا نأتي لننظر عدد مشايخ ابن أبي عمير، مشايخ حريز الذين روى عنهم، وننظر نسبة الضعفاء بينهم، ثم نأخذ النسبة الاحتمالية لكون الراوي عنه ضعيفا، وبالتالي يلتزم في المقام. هذا ما يمكن، لكن يرد عندنا إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي ذكر في مراسيل ابن أبي عمير يجري في المقام ببيان قد تقدم. انتهى. إذن هذا الأمر الثاني، وهو قضية دلالة النصوص على الحرمة. تعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي، قال: لا يجوز تقبيل النساء للمحرم مطلقا بشهوة أو بدون شهوة. والظاهر أن حرمة التقبيل في الجملة مما لا إشكال فيه. نعم، الخلاف في أنه هل يقتص الحكم بالحرمة في التقبيل بما إذا كان بشهوة فلا يشمل التقبيل إذا كان بدون شهوة، أو أنه يشمل ما إذا لم يكن بشهوة أيضا كشموله لما كان بشهوة. خب، فالكلام هنا، هل أنه يختص بما إذا كان بشهوة فلا يشمل ما إذا كان التقبيل بدونها، أو أنه مطلق يشمل ما إذا كان التقبيل بشهوة أو بدون شهوة؟ استظهر المحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الذخيرة، وتبعه على ذلك صاحب الرياض قدس الله تربته الطاهرة الأول، وهو اختصاص الحكم بما إذا كان التقبيل بشهوة.
فلا يشمل الحكم ما إذا كان التقبيل بغير شهوة. وحكى هذا القول في الرياض عن جماعة، لكن صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة ذكر أن صريح جماعة هو الثاني، وهو أنه يحرم أو لا يجوز تقبيل النساء للمحرم مطلقا، سواء كان بشهوة أم كان بدون شهوة. يدل على القول الثاني وهو حرمة التقبيل مطلقا بشهوة أو بدون شهوة صحيحة مسمع أبي سيار التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث الثالث، طبعا نقرأ في المجلد 13 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث الثالث صفحة 174 من المجلد 13. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم قال روى أصحابنا اشتباه يبدو من عندي باب 18 اشتباه من عندي اشتباه من عندي في الصفحة 18 نقرأ في المجلد 13 مو خطأ اشتباه عندي في الصفحة صفحة 139 عذرا صفحة 139 من المجلد 13 الحديث الثالث. محمد ابن الحسن الطوسي أو محمد ابن يعقوب الكليني خب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، طريق الأول ضعيف على الأقوى بوقوع سهل بن زياد، طريق ثاني وعن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار قال الطريق الثاني صحيح أعلائي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه. من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه، وقبلها من قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة. خب هذه الصحيحة دالة على التالي، الصحيحة دالة على أن المحرم إذا قبل امرأته بدون شهوة فعليه دم شاة، وإذا كانت بشهوة وأمنى فعليه جزور. إذن مقتضى ما جاء في الصحيحة ثبوت الحر الكفارة، مقتضى ثبوت الكفارة هو ثبوت الحرمة للملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، بل إن العرف يفهم من ثبوت الكفارة وجود الحرمة التكليفية، إذا يثبت الأمر. طبعا قد عرفت بأن للصحيحة طريقين، الطريق الأول ضعيف بوقوع سهل بن زياد والطريق الثاني صحيح، ويكفينا الطريق الثاني للاعتماد. إذا من هنا يتضح أنه الحق مع ما اختاره صاحب الجواهر وجماعة من البناء على أن الحرمة ثابتة بقول المطلق سواء كان بشهوة أم كان بدون شهوة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر فيقول لا يجوز للمحرم مس النساء عن شهوة سواء أمنى أم لم يمني، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة. أما لو كان المس بدون شهوة فلا شيء عليه. إذا لا يجوز المس عن شهوة من دون فرق بين الإمناء وعدمه، لكن لو كان المس بدون شهوة فلا شيء عليه. يدل على ذلك ما جاء في ذيل صحيح مسمع أبي سيار الذي تقدم قبل قليل: فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم فعليه دم، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور. إذن إذا قبلها بدون شهوة فلا شيء عليه. قال: من قبل على غير شهوة وهو محرم عليه دم، من قبل امرأته على غير شهوة زين على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه. استكمال الصحيحة ابن وارد فيها التالي. طبعا هذا هو الديل في مجلد 17، عفوا في مجلد 13 الباب 17 حديث رقم 3. هي نفس الرواية بنفس سندها: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة. إلى أن قال: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى عليه جزور. شاهدنا: ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه. دلالتها أيضا على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد منها هو الجواز، لأننا نقول بأن دلالتها بعين تقريب دلالة سابقتها فلا حاجة للإعادة. من الفروع أيضا المرتبطة بعملية الاستمتاع النظر المؤدي إلى الإفراغ والمستجاب لله. أقول: لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو إلى المرأة الأجنبية إذا كان النظر يؤدي إلى الإمناء. والأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول حرمة النظر حال الإحرام مطلقا سواء أدى إلى الإمناء أم لم يؤدي. القول الثاني حرمة النظر حال الإحرام مطلقا، عفوا عدم الأول حرمة النظر، الثاني عدم حرمة النظر حال الإحرام مطلقا. القول الثالث التفصيل بين التقبيل بشهوة الذي يؤدي إلى الإمناء فيحرم، وبين التقبيل بغير شهوة الذي لا يؤدي إلى الإحرام إلى الإمناء فلا إشكال فيه. النظر أو التقبيل ما يضر، خب يعني على أساس لازم التقبيل النظر يعني، خب هذا. فعندنا ثلاثة أقوال: حرمة النظر مطلقا، عدم حرمة النظر مطلقا، النظر الذي يؤدي إلى الإمناء، والنظر الذي لا يؤدي، أي ثلاثة أمور. يدل على الأمر الثالث أو على الرأي الثالث التفصيل بين النظر بشهوة المؤدي إلى الإمناء فيحرم، وبين النظر بدون شهوة فلم يحصل الإمناء فيحل. يدل على الرأي الثالث وهو الذي اختاره المصنف حفظه الله صحيحة مسمع المتقدمة، لأن موردها النظر بشهوة المتعقب إلى الإمناء. لاحظوا، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. فيستفاد أن النظر إذا كان بشهوة كان ممنوعا، أما لو كان النظر بدون شهوة فلا مانع. إذن لو لم يكن النظر بشهوة فلا إشكال فيه، لأنه لما كان ما هو أشد منه غير محرم فهو الذي يكون أخف، تثبت عدم حرمته من باب أولى. إذن المس بدون شهوة أيضا غير محرم وهو أشد، فمن الأولى لا يحرم النظر خب من دون شهوة. صار واضح؟ خب، إن قلت إن صحيح مسمع لم ينفي الحرمة، بل عمدة ما دل عليه هو عدم ثبوت الكفارة عليه لو مس من غير شهوة، ولا منافاة بين هذا وثبوت الحرمة التكليفية. لماذا؟ لأنه يمكن التفكيك بحيث تثبت الحرمة التكليفية من دون أن تثبت الحرمة الوضعية، يعني فلا يكون مأثوما ولا كفارة عليه. قلت الصحيح كما دل على عدم ثبوت الكفارة قد سكت أيضا عن حكم المس من غير شهوة، فعندها يكون المرجع هو الأصل المؤمن للشك في الحرمة وعدمها، فتجري البراءة عن الحرمة كما لا يخفى. إن شاء الله إلى الآن كلامي واضح يعني. طيب، من الفروع التي يتعرض إليها المصنف التالي: إذا نظر المحرم إلى زوجته أو المرأة الأجنبية لكن لم يمني، سواء كان بشهوة أم لا، فلا شيء عليه. نعم قد ارتكب محرما، هل تجب عليه الكفارة؟ أيضا لا تجب عليه الكفارة. أما عدم وجوب الكفارة عليه واضح. لماذا؟ لأن الوجوب الشرعي كما نعلم يحتاج دليلا يدل عليه، ولا دليل عليه في المقام. فعند الشك في وجوبه يكون المرجع هو أصالة البراءة القاضية بعدم الوجوب. صار واضح؟ خب، إن قلت إن مقتضى ما جاء في نصوص الدعاء عند التهيؤ للإحرام المشتمل على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء مثل صحيحة معاوية بن عمار التي تضمنت قوله عليه السلام: أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، مقتضى مثل هذا النص حرمة مطلق الاستمتاعات على المحرم وليس خصوص الجماع، فيثبت الغرض. قلت لا دلالة لهذه النصوص على ماذا؟ على الإلزام، إنما عمدة ما تفيده هذه النصوص هو تعليم الطريقة المثلى المناسبة للآداب الإسلامية في أداء الإحرام ليس إلا. يشهد لما ذكرنا أنه لو كان مفاد هذه النصوص حرمة مطلق الاستمتاعات للزم ماذا؟ للزم حرمة الاستمتاع بالصوت أو التحدث مع الزوجة ولا قائل به، فيكون ذلك قرينا على عدم إرادة المنع والإلزام مطلقا، فيثبت المطلوب. من الفروع التي ذكرها المصنف الفرع السادس قال: لا يحرم على المحرم من النساء حال الإحرام إلا ما ذكر، يعني يحرم على النساء ما ثبت وذكرنا ثبوت الحرمة في غير ما ذكرناه محرما بالنسبة للرجال يجري أيضا بالنسبة للنساء ثبوت الحرمة في غير الأمور المذكورة للنساء مثلا يحتاج دليلا وهو مفقود في المقام. طيب إذا شككنا في حرمة شيء آخر غير ما ذكر ما هو مقتضى الأصل؟ سوف يكون المرجع حينئذ أصالة البراءة والتأمين النافية للحرمة كما لا يخفى. إن قلت قد نتمسك لسعة دائرة ما يحرم من النساء بأن المستفاد من مجموع ما تقدم من النصوص هو تحريم الشارع المقدس لمطلق الاستمتاعات فتثبت دائرة أو حكم أوسع مما ذكر. قلت عمدة ما تفيده النصوص هو حرمة ما ذكرنا من الجماع والتقبيل والمس بشهوة النظر المؤدي إلى الإمناع، أما غير ذلك فلا دلالة لها على حرمة شيء من، فعندها سوف يكون المرجع هو أصالة البراءة. ومع كون الأمر كذلك لا مجال للالتزام بأكثر من هذا المعنى كما لا يخفى. يتعرض المصنف آخر فرع عندنا حتى نتوقف على مطلب، يتعرض المصنف إلى التالي، قال بأنه حرمة الاستمتاع كما يحرم على الرجل الاستمتاع بالنساء يحرم على النساء أيضا الاستمتاع بالرجال، يعني لا خصوصية في هذا الأمر للرجل بل المرأة والرجل سواء. النكتة في ذلك هي أن الدليل الذي دل على حرمة الاستمتاع نص على أن الحرمة شأن من شؤون الإحرام، يعني كل من كان محرما حرم عليه ذلك، كل من كان حاجا حرم عليه ذلك، وقد أشرنا إلى هذا المعنى عندما تحدثنا عن أن قوله تعالى الحج أشهر معلومات، قلنا قد يتوهم أو يتصور البعض اختصاص هذه الآية بالحج، ذكرنا أن المستفاد من الأدلة أن المنع منصب على المحرم وبالتالي لا يفرق فيه في المحرم بين الرجل والمرأة، يعني كما أن الرجل إذا كان محرما حرم عليه كذلك المرأة، يعني إن أيما فرد كان محرما شمله الحكم حينئذ، كما يقال للرجل محرم فيحرم عليه يقال للمرأة أيما محرمة فيحرم عليها، ولا خصوصية للرجل على المرأة في المقام أصلا، بل أن الأمر جار بالنسبة لها كجريانه بالنسبة للرجل على حد سواء. خب يتعرض المصنف بعد ذلك إلى تحريم الاستمناء من المحرمات التي تحرم على المحرم من دون فرق بين الذكر والأنثى الاستمناء. الحديث عن الاستمناء وما يرتبط به أحيله للبحث القادم، والحمد لله.